رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء بالصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدا منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له المعاناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا يا كريم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأه وعلمه أصحابه. وأصله في الآية الكريمة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وصفة الوضوء أن ينوي رفع الحدث، نعم، لابد من النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيحين هذا حديث عظيم. قالوا: إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فقال بعضهم: من جميع مسائل العلم والعمل، إن هذا هو ميزانها. ولهذا البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بهذا الحديث، فهو بإسناده الحديث قال: لا إله إلا الله. ينوي أحد شيئين: إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة، الصلاة والطواف ومس المصحف لا يحل مسها إلا المتوضع. فإما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة والطواف ومس المصحف، وكل منها فعل. قال المؤلف: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. الأعمال المطلوبة لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما التروك الذي هي من الأعمال، التروك ترك النجاسة مثلا، فهذا لا يحتاج إلى نية. لو تنجس مثلا الثوب وقع في بركة بدون نية طهر ولا يحتاج إلى نية. التروك مثل تطهير النجاسات فلا يحتاج الى نيه. قال ثم بعد النيه يقول بسم الله في حديث لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذه التسميه واجبه لا من الفروض ولا من الشروط، وانما هي من واجبه، ان ذكرها وجب عليه وان نسيها سقطت، يجب مع الذكر واذا نسيها يعفى عنها. ثم يغسل كفتيه ثلاثه، لانها الكفان هي آلة نقل الماء الى الاعضاء فاذا كانت فيها وسخ ولا قدر وسختهم، فينبغي له ان يغسلها ثلاثه، الا اذا كان قد قام من النوم بالليل ناقض الوضوء فانه يجب غسلها ثلاثه. لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين ذاهت يده. هذا حسن التعبير بالادب، ما قال انها مثلا قد تبسوا فرجه او قد تنجس، قال لا يدري اين ذاهت يده. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ووجهه ثلاثا. السنه ان يبدا بالمضمضه والاستنشاق قبل الوجه، ولو عكس صح غسل وجهه اولا ثم المضمضه والاستنشاق، لكن السنه بدات بالمضمضه والاستنشاق. ويديه الى المرفقين ثلاثا ايضا، ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه بيديه، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره واحده. الممسوحات قاعده، جميع الممسوحات ما يسمى تكرارها، مثل مسح الراس، مثل مسح الجبيره، مثل مسح الخفين، لا يسمى تكرارها الا لو كان تكرر كان توصل، لكن ما يكتب بالمسح. ثم يدخل سباحتيه في سماخ اذنيه ويمسح بابهامين ظاهرهما. الفقهاء يقولون ياخذ ماء جديد للاذنين، والصواب في هذا الصحيح انه يكفيه ما بلغ الراس، لقوله في الحديث الصحيح الاذنان من الراس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، والكعبان معروفان عظمان الناس يعني بين الساق والقدم، هذا المذهب الجماهير السنة والجماعة. الشيعة يقولون إن الكعبين هذه أنها مفصل في نصف القدم ما بين العقب والأخنص، الذي والعياذ بالله إذا حكم على الإنسان بقطع رجله يقطع منه، كما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم في الأرض أو ينفوا من الأرض، أرجلهم ما تقطع من كله يبقى العقب يمشي عليه، فما زاد على العقب يزعم الشيعة بأنه هذا هو الكعبين، وهذا قول مرجوح لا في اللغة ولا في الشرع. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة ثلاثة، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. الفقهاء أيضا يقولون ينبغي مجاوزة محل الفرق يعني إذا غسل ذراعيه يرفع إلى العضدين، وإذا غسل قدميه يرفع إلى نصف الساقين، لحديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية يوم القيامة في الجنة، استحل المؤمنون بالذهب والفضة وغيرها. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يصيب عرته وتحذيره فليفعل. هذا يقولون أبو هريرة، هذا مدرج في الحديث، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المنية: وأبو هريرة فقال لا من كيسه فغدا يميزه ويعرفانه. فهذه الأربعة الفروض: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، هذه نص الله عليها في كتابه. استنبط العلماء أيضا من هذا زيادة اثنين: أولا الترتيب، أن لا يبدأ بغسل عضو قبل الآخر، لأن الله أدخل المنشور وهو الرأس بين المغسولات، ولا يفهم من ذلك إلا أنه لأجل الترتيب. والثانية الموالاة، لا يفصل بين الأعضاء مدة طويلة بحيث أنه ينشف العضو الأول، فإن هذا لا يسمى عضوا، واحد يسمى مقطع، وهذا خاص في الوضوء. وأما الغسل، غسل الجنابة، فلا يشترك فيه لا ترتيب ولا موالاة. قال: والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة، الثلاث هذه زيادة سنة، وأن يرتبها على ما ذكره الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه جميع ما واجه الإنسان يدخل فيه من الأذن إلى الأذن، ومن ملامس شعر الرأس إلى من حذر من اللحين والذقن طولا، ثم استرسل من اللحية ولو كان طويلا يغسلها داخل المواجهة، بخلاف شعر الرأس المنسجل خلف الرأس على الرقبة على الظهر، ما يجب على الإنسان أن يمسح منه إلا ما سامس الرأس فقط. وأصبح يمسح برؤوسكم الرأس كامل، الباء هذا للوساط غير التبعير، كما يزعم بعضهم بأنه يمسح ربع الرأس أو يمسح ثلاث الشعرات أو يمسح كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى ذلك، فبدأ جمع يديه وبدأ بمقدم رأسه وأمرهما على رأسه حتى وصل إلى قفاه، ثم ردهما إلى المحل الذي بدأ منه، وهذه تسمى مسحة واحدة. قال: ولا أن يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط فيه الموالاة مثل الطواف والسعي، أما رمي الجمار ما اشترط فيه الموالاة، لو رمى ثلاث حصيات ثم جلس يتحدث مع أحد ثم رمى جمرتين بعد أحد من أجزاء، لكن مثل الطواف والسعي والغلو فإن هذا مشترك فيه الموالاة. نعم.
فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
قال رحمه الله تعالى: بعد مسح الخفين الخفين والجبيرتين، الخفين والجبيرة والجوربين. الفرق بين الخفين والجوربين أن الخف ما صنع من الجلد، والجورب ما صنع من غير الجلد، من قطن أو صوف أو شعر أو نحو ذلك. والجبيرة هي التي توضع على الكسر والحر، سمي الجبيرة تفاؤلا، ولا هي كثيرة على كسر ولا على جرح ولا على شيء، لكن سمي الجبيرة تفاؤلا بأنها تجبر، كما سميت النفاية، النفاية عمونا تسمي نفاية ولمالك. قال: إن كان عليه، يعني لما غسل المتوضئ وجهه ويديه ومسح رأسه بقي الرجلان، إن كان ما عليهما شيء تقدم غسلهما، فإن كان عليهما حاجة خفان مسح عليهما إن شاء، وإن شاء بغى يغسله جائز. وهذا المسح الخفين المسألة فرعية من الفروع، لكن لما خالف فيها بعض المبتدئة ذكرها بعض علماء السنة من العقائد، فقال الطحاوية وغيرها: ونرى المسح على الخفين، ذكرها من العقيدة لأنها توثر في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين له أحكام، إذا كان مقيم يوم وليلة، إن كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الأكبر، يخلع الجنابة فيخلعهما ويغسل مسحتهما. قال: عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم، أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم اختصارا للحديث، ولو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى، فاصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. هذا فيها تفاصيل فروعية، يعني موضوع مسح الخفين، منها إذا كان الخف فيه شيء من التمزق أو التقطع أو الخرق أو نحو ذلك أو الفتق، المذهب لا يصح المسح عليه، والقول الآخر أصح دليلا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من المحققين، أن الفتق اليسير والشق اليسير والخلل الحالي لما يضر، يعني الصحابة رضي الله عنهم فقراء فقيهم الخفاف، كل فيها المزق والفتق والخرق ولا ولا يعني يتورعون عن المشي عليها. ومنها أنهم يقولون رحمهم الله إذا تمت المدة بدأت الطهارة، هذا المذهب، إذا تمت مدة يوم وليلة بطلت الطهارة. وهذا قول مرجوح، الصواب أنه إذا تمت المدة نقول نعم تمت المدة مع التمشى بعد ذلك، لكن الطهارة التي أمضيتها قبل المدة استمر عليها وصلي ما شئت حتى ينتقل الوضوء. ومنها أيضا إذا خلع الخف وهو على طهارة يقولون ينتقل الوضوء، والصواب أنه باق على طهارته. مثال ذلك إنسان مثل لبس الخف يوم الخميس، فلما صار يوم الجمعة مشى عليه في الليل ومشى عليه الفجر ومشى عليه لما أراد أن يذهب إلى الجمعة، فلما خرج لصلاة الجمعة انقطع الخف فخلعه وراح يمشي مشي هذا أما يذهب لا يعيد الوضوء. والصواب انه على وضوء ما دام انه على وضوء ما ينتقض الوضوء فليكمل صلاته ولا يعيش. فالمسألتان هذه كثيره الوقوع اذا تمت المده او اذا اخذ على خف، الصواب انه على يبقى على طهارته حتى ينتقض الوضوء. وصفه المسح على الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما، ما هو كله، الخف له أسفل وله جانب أيمن وجانب أيسر وخلق عقب، كل هذه ما تمسح، ما يبقى إلا ظهره أعلى، فلا يمسحه كله، يمسحه أكثر، يمل يديه ويفتح أصابعه ويمرهم عليها مرة واحدة ولا يكرر ذلك. وأما الجبيرة فالجبيرة تخالف الخف في مسائل كثيرة، منها أنه يمسحها كلها ما يبدي منها شيء، ومنها أنه ليس لها وقت محدد، لا يومان ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك ما دامت باقية، ومنها أنه يمسحها في الحدث الأصغر والأكبر. ومنها على القول الصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، أما المذهب لا يشترطون وضعها على طهارة. نعم
سمعينك. باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرات بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
هذا آخر الوضوء، الوضوء الذي تقدم صفته إذا أكمله الإنسان وأنهى صار متوضئ، صار على طهارة، لو فرضنا أنه عدل عنه فقالنا هذا الوضوء لا الخبيث سوف أولد عنه مثلا، فكذا ما يرفضه ولا يعدل عنه، لا يزال على الوضوء إلا إذا حصل ناقض من النواقض، ما دام منه ما حصل ناقض فهو على وضوءه ولا طال الوقت. ونواقض الوضوء منها أشياء حقيقية ومنها أشياء مظنة. فالأشياء الحقيقية خارج من السبيلين مطلقة، الدبر والقبول، سواء كان بول أو غائط أو مذي أو مني أو وذي أو غيرهما، أو قطعة خرجت مثلا من الدبر قطعة مثلا، فهذا ناخذ الوضوء مطلقة. والثاني الخارج من بقية البدن، الدم الكثير، وأما القليل فإنه يعفى عنه مثل الرعاف مثل الحجامة، ولو خرج دم قد يكون أخرى من جرح ونحو ذلك إذا كان كثير المدح. وفي بعض فتاوى الشيخ تقول محشي رجح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، فالأصل بقاء الطهارة، لكن الاحتياط للعبادة وتكميلها أولى. فالدم كان قليل ما ينقض، وإن كثر أو مثل القيء أن يخرج هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قائمة الأولى. وزوال العقل، والإنسان يفقد شعوره إما بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بسكر، لأنه حينئذ ما يملك نفسه، لا يخرج منه ريح من جنونه، ما شعر بذلك، فسمي ناقض الوضوء. والنوم مثل ما تقدم هذا مظنة، والنوم ناقض لأصله، مظنة أن النائم إذا نام يقول صلى الله عليه وسلم العين وكاء الشهيد، فمن نام قد يتوضا، وسواء نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا أو مستكئا أو مستندا، إلا إذا صار النوم قليلا من وقائم أو جالس. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التهجد قام ابن عباس رضي الله عنهما فتوضأ وصلى إلى جنبه، وكان غلام صغير، فلما قال القيام صار ابن عباس ينعس، ينام نامه قائم، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يترك اذنه ينبهه، ولم يقل له ان صلاتك بطلت لانك نمت. فالنوم القليل من القائم نحوه هذا لا ينقض الوضوء. وأكل لحم الجزور، الجزور اسم للإبل خاصة، فأكل لحمها ينقض الوضوء لحديث والد في ذلك. والحكمة في ذلك أن الإبل مخلوقة من الشياطين، والشياطين مخلوقة من النار، والماء يؤثر في إبطال مفعول النار. الحديث على ذروة كل بعير شيطان، هذا خاص بالإبل خاصة. الإبل ذكر العلماء بأنها تختص عن غيرها من بعير مثل الأنعام بخواص، منها هذه المسألة أن لحمها ينقض الوضوء، ومنها أيضا أنه لا تصح الصلاة في معاطنها بخلاف الغنم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن أصلي في معاطن الغنم قال نعم، قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا. هذه خاصيتان. ومنها أيضا أنها هي الأصل في الدية، الدية مئة من الإبل، الأصل الإبل، وما عدا ذلك أقيام مثل الذهب والفضة ونحو ذلك. ومنها أيضا أنه تقدير الدية خاص بالإبل، فهذه أربع خواص تختص بالإبل من سائر الحيوانات. قال ومس المرأة بشهوة، المرأة بشهوة، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. منهم من يقول ينقل لمسها بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية. ولهذا تجد أحدهم في الحرم إذا أراد أن يطوف يجعل على يديه لفائف، والتي شربت تمنع ولا يمس الله يمسها ولو بغير شهوة ينتقل الوضوء. ومنهم من يقول مسها ولو بشهوة ما ينفع إلا إن خرج منه شيء، وهذا قول قوي أيضا، لكن أصح منه القول الوسط أنه إذا لمسها بشهوة فهو حري أن يخرج منهم مذي أو نحو يتحرى شهوته. وهذا من المواطن الذي يقولون فيه أنه مظنة مسها ما هو من أقل الوضوء، لكن مظنة يخرج من الشيء نقل الوضوء. ومنها مس الفرج بيد، ومنها تغسل الميت، لأن الإنسان إذا تولى الميت وهو مجرد فلا يخلو من لمس بعض يعني أعضاء جسده أو الفرجين أو نحو ذلك، وما في ذلك حديث. ومنها وهي أعوذ بالله الرجس عن الإسلام، لو ارتد الإنسان الإسلام ولو بكلمة كفر قالها فإنه يبطل وضوءه، فلا بد أنه يعود الإسلام ويعود الوضوء. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. الفقهاء رحمهم الله يقولون ما ينقل من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر الحبر، وأما الكرش والشحم والرأس وغيرها ما ينقل اللحم خاصة من الجلود، وهذا قول مرجوح. الصواب أن جميع ما حمل الخف البعير أنه يقول هذا في القرآن أيضا، قال الله تعالى ولحم الخنزير، ما قال أحد بأن المراد لحم الخنزير فقط ولا شحمه ورأسه وكبده ونحو ذلك. فالصواب أنه لحم الإبل مطلقا. وقال صلى الله عليه وسلم في الخفين ولكن من غائط وبول ولوم، هذا الدلالة الاقتران يسمونها دلالة الاقتران، قرن النوم بالبول والغائط، فدل على أنه ناقض الوضوء وأنه لا بد للنائم إذا استيقظ أن يجد الوضوء، إن لم يجد الوضوء ما صح الوضوء. رواه الترمذي وصححه. نعم.
باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم.
وهذا من المؤلف رحمه الله ما يوجب الغسل وصفته. الغسل من الجنابة وما شاكل من الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل. الثاني يعني الجنابة معناها إذا أولد في الفرج وفق الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل المني. والثاني إنزال المني بوطئ أو غيره باحترام أو عياذ بالله باستمناء أو غير ذلك. والثالث التقاء الختانين دل على أن النساء يختتن وأن الرجال يختتنون وأنه إذا أولج والتقى ختانه بختانها فقد وجب الغسل. وإن كان قبل ذلك فلا يجب الغسل التقاء الختانين ولو لم يزل يعني. والثالث خروج دم الحيض لكن ما يجب الغسل حتى ينقطع أو خروج من النفاس يجب الخروج ولا يستقر إلا إذا انقطع. وموت غير الشهيد شهيد المعركة من محاسن الإسلام أن الإنسان الميت إذا كان يلاقي ربه أن يلاقي ربه على أكمل الأحوال فيغسل وينظف ويطيب بالحنوط ويكفن ويصلي عليه ويستمع إلى ربه في قبره. فتغسل الميت واجب على الأحياء على تعبدي أيضا لأنه ما يركب عن الموت والغسل. قال وإسلام كافر هذا المشهور والصحيح. وقال بعضهم من إسلام الكافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه التئام من الناس وقبائل ناس كثيرين ما أمرهم بذلك لكن أمر بعضهم قال ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. فصار إسلام الكافر وجوب الغسل. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. طهروا هذا كلمة عامة كيف الطهر. فقال تعالى ولا تقربوهن المرأة الحائضة حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض. وإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني من الفرج لا من الجبر أي إذا اغتسلن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. أدلة صريحة في الموضوع رحمه الله. قال: وأما صلة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان أولا يغسل فرجه وما لوثه من معي وآثار الجماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجلاه، تبقى حتى يتم الغسل، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس له شعر يبقيه ولا يحلقه إلا من يشرف، تارة يطول وتارة يقصر، تارة يكون وفرة وتارة يكون ذمة وتارة يكون ذمة، الوفرة أقلها والجمة أوسطها واللمة أطولها ولم يأكل فيه أو في آخر أعيدونيه. وكان صلى الله عليه وسلم يروي رأسه يروي حتى يبلغ الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة، ثم رجلا الذي لم يصلهما كله يصلهما حينئذ بمحل آخر، لأنه لم يكن عندهم ذاك مثل ما عندنا في الحمامات من البلاط والنظافة، هذا يتغسل رجلا في الطين والتراب ونحو ذلك فيغسل قدميه مكان آخر. أما إذا كان يغسل في الحمامات والبلاط والأشياء هذه فلا داعي لعل غسل اليه من آخر. قال: وفرض من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة تروي أصولها، بخلاف الوضوء يكفي بأهل الشعر، وأما الغسل لابد أنه يروي أصول الشعر، والله أعلم.
باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينا رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن علي حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أن لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم هو النوع الثاني من الطهارة. تقدم أن الطهارة تكون بالماء تارة وبالتراب تارة، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى وتسهيله على هذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائصها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. خصائصه كثيرة، أكثر من خمس، بل أكثر من الخمسين، بل زاد بعضهم أكثر من 500. ذكرها كتب خصائص، بعضها مؤلفة مستقلة، وعندنا في كتب الحنابلة ذكرها في الإقناع في كتاب النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من 4، ومنها أنه يجب عليه القسم، وأشياء كثيرة، لكن منها هذه. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وصرت بالروب مسيرة شهر، إذا أصر بينه وبين أحد من القبائل حرب نصره الله تبارك وتعالى بالروب، شهر ضدان وشهر خلف وشهر يمين وشهر يسار، الذي في هذا المحل يصير قلبه يوجه وجهه، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحكم مشاكم رعب. الله سبحانه قال: سنلقي في قلوب الذين الرعب. مسجد الشارع وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد. فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي، وهذا من تيسير هذه الأمة. أما بنو إسرائيل فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، لا يصلون في غير كنائسهم، وعليهم من الأعصار والأعلاق ما رفع الله به عنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفقهاء قالوا إن الماء، إن التراب يقوم مقام الماء، صحيح هذا، لكن عندنا مسألة من مسائل العلم يسير. الأصل التراب، إذا حصلنا التراب هو المقصود، إذا عدم التراب فالماء يقوم مقام التراب عند عدله، وهذه مسألة من مسائل العلم. عكس الأصل التراب، هذا الواجب استعماله، فإذا عدم الماء التراب فالماء يقوم مقامه عند عدمه. وأما هنا بالتيمم فهو الأصل الماء، والتراب يقوم مقام الماء. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم أو لخوف ضرر باستعماله، فإنه يقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الحدث أصغر أو أكبر، ثم يسمي كما يجب التسمية في الوضوء يجب التسمية في التيمم، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، وليس التراب، يعني لو ما بقى التراب أو حتى التراب من يده، فإنه يعمم المقصود تعميم المسح لا تعميم التراب. إذا ضرب بيديه التراب ومسح وجهه يحط التراب، ما يبقى يديه شيء، ولو كان يمسح بهما ورمى بهما التراب. والفقهاء رحمهم الله يقول لا بد من تراب يعلق باليد فعلى هذا مثل الرمل او مثل الشباك او مثل الصخور او نحو ذلك يقولون لا يجري التيمم بها لان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم بوجوهكم وايديكم منه ومن هذه التبعير بالتبعير فلا بد ان يعلق باليدين من التراب شيء وهذا صحيح اذا امكن لكن اذا ما امكن مثلا مسافرون مثلا في البراري مثلا للرمال والصواب ان التيمم على جميع ما تصاعد على وجه الارض من رمال او تراب او صخور او سباخ او نحوها فاذا وجد التراب فهو الاولى. قال ومن عليه حدث يكمل حديث الخصائص. قال وحلت لي الغنائم اذا قاتل المشركين ونصره الله عليهم احل الله لهم غنائمهم اموالهم وكذلك نساءهم يسبونهم واولادهم ونحو ذلك. وكان قبل ذلك ما تحل غنائم كان الانبياء الذين قبل ذلك اذا قاتلوا وغنموا اموالا جمعوها في محل ونزلت نار من السماء وهم يشاهدونها فتحرقها. قال ويعطيك الشفاعة الشفاعة الخاصة والعامة شفاعتهم خمسة أو ستة من أنواع الشفاعات منها الشفاعة العظمى يوم القيامة إذا حشر الناس وجاءوا إلى إبراهيم إلى آدم عليه السلام ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى يقولون اشفعنا عند ربك فيقول كل منهم يلك عذرا فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وموسى إلى ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إلى الناس عامة من حين بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل من جاء بعد ذلك فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وأهل المشرق وأهل المغرب كلهم من أمة محمد أمة الدعوة لا أمة الإجابة فمن أجاب فهم من أمة الإجابة فهي أمة الدعوة. على قوله يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ثم أنه ذكر الحدثين الأصغر قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له ثلاث مسائل الأولى الصلاة الثانية طواف البيت الثالثة بس المصحف واللي عليه حدث أكبر تحرم عليه الثلاث هذه ويزيد رابعة وهي أن لا يقرأ شيء من القرآن وخامسة لا يلبس في المسجد بلا وتزيد الحيض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وضوءها ولا طلاقها والله أعلم. ما حال الأذان؟
باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
رحمه الله يختص الكتاب الحيض على كثرة ما فيه من التفاصيل والأحوال ما بين يوم ابتدأه ومن لها عادة أو لها تمييز أو نحو ذلك، وجعلها في هذه الأسطر القليلة اختصارا وتوضيحا واكتفاء على أسر. قال باب الحيض: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه الحيض، فلا يحتاج إلى أحد يسمه يقول إن لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، هذا كله صحيح، ولا قدره يوم وليلة أو 3 أيام أو 15 يوم ولا تكرره، كل هذه يقول ما عليها دليل، وهي مما يشق على النساء تطبيقها بل فهمها، فالأولى يعني اقتراحها واجتناب واتبع هذه القاعدة. قال: إلا إن أطلق الدم على المرأة فإنها حينئذ تكون مستحاضة، المستحاضات وقت النبي صلى الله عليه وسلم 7 مستحاضات رجع النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكامها. قال: إذا ما انقطع فإنها تصير مستحاضة، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، هي امرأة تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 وتطهر بعد 7 أيام، أخذت على هذا مدة، ثم أصابها أمر فأطلق عليها الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفتي ما كانت تأتي في عادتك ثم أتصلي وصوم وصلي. فإن كان لها تمييز يعني بعض دمها أحمر وبعضه أسود ثخين منتن فحر هذا الدم الثخين منتن وتجعله وقت جلوسه عن الصلاة، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان الدم الباقي يمشي معه، فإن كان لها تمييز وإلا فعادتها عادة النساء الغائبة 6 أو 7 أيام لكل شهر، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن عليك.
نعم. يؤذن أو يقرأ؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قل الأسئلة أحسن عليك. نقرأ ولا؟ نقرأ ولا نقرأ؟
ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أول ذلك الصلوات بالنسبة